بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر واعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضلي يا فاطمة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ، عندي سؤال بالنسبة للمرأة اللي في العدة. أنا عندي الوالدة في العدة من شهرين. هل يجوز انها هي يعني اذا في وقت الحاجه انها تتصل بالتلفون على السايق اللي عندنا مثلا، او على المطعم، او على شخص غريب؟
ان شاء الله. سمعين الجواب يا فاطمه؟
شكرا يا شيخ.
عفوا. ام طيبه.
يحكم. السلام عليكم. كيف
ام طيبه؟
عندي 4 اسئله.
تفضل يا اختي.
في حكم تلاقي الارواح،
حكم
أي روح الميت مع روح الحي، وما يظلمه من بعض الرؤى التي تراها الناس، وبحيث يحصل لهم من تصرفها.
يا أم طيبة، أم طيبة.
نعم.
فهمت نصف سؤالك الأول، تقولين حكم تلاقي أرواح الأحياء والأموات.
نعم.
طيب السؤال الثاني،
ما
كيف؟
ما يصدر منهم من بعض الرؤى التي يراها الناس.
ما يصدر منهم؟
من بعض الرؤى التي يراها الناس، بحيث يحصل لهم من تلك الرؤى.
طيب.
السؤال الثاني، خروج المهدي المنتظر.
ايش؟
خروج المهدي المنتظر.
خروج المهدي المنتظر، نعم.
هل هذا صحيح ومن هو؟
طيب.
وسؤال ثالث، هل الأرض كروية الشكل أم مسطحة؟ والسؤال الرابع، حكم فسخ عقد الزواج بدون دخول.
حكم فسخ عقد الزواج
بدون دخول.
بدون ايش؟
بدون دخول. بدون دخول،
قبل الدخول يعني.
نعم.
طيب يا ام طيبه،
وكيف يتم عقد الزواج؟
كيف يتم
عقد الزواج اثناء الفسخ؟ عقد الزواج كيف يتم يعني ابطال عقد الزواج؟
طيب حياكم الله. ام نور الدين.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال.
تفضل يا اختي.
الذهب هذاك اللي لحقته اخويا، مرته تدي الربع ولا تدي النص؟ وهذا خويا ما عندوش الأولاد، وما عندوش خوه، وما عندوش عمو، عنده أولاد عمو برك. هذو أولاد عمو من يورثوا فيه؟ يدوا الذهب ولا يدوا ولا نبيعوا ذاك الذهب ونعطوهم الدراهم؟
يا أختي أم نور الدين،
واه
أخوك توفي، يعني توفي أخوك وترك،
توفي خويا هذا
وترك،
وخلى الذهب عند أختي، ما تعطولوش حقه، ما تعطولوش. هذا هو ما حاجه قليله ماشي بزاف. هذو ولاد عمي يسالوا في الورث تاعو، اما نعطوهم حقهم تاع الذهب ولا نعطوهم نبيعوه ونعطوهم الدراهم.
هو ترك بس اخوك ترك اختين فقط؟ ها،
واه كاين غير اخته، غير انا واخته وحده. هذا ما كان، احنا زوج خواتاتو.
اثنين خوات اثنين، ها،
خواتاتو اثنين. هذا ما كان،
ما موجودات.
شكون
ما كان يعني موجود ولا غير موجود؟ اخوات له، اخوات موجودات
وموجودات، كاين اختي وانايا، رانا حيين للزوج.
طيب وعندكم اولاد عم؟ ها،
عنده اولاد عم وبرك. هذا ما كان.
اولاد عم كم عددهم؟
كاين 4.
4، ها،
واه.
طيب الان هو خلف ذهب فقط؟
خلى الذهب وخلى الارض. الارض سايق سمناها، وباقي الذهب وماشي بزاف باغي شويه برك نعطوهم حقهم ذهب ولا ولا نبيعوه ونعطوهم الدراهم.
طيب يا منور الدين ابشري.
شكرا.
عفوا عفوا عفوا. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي كم من سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضلي أختي.
في واحدة من جماعتنا مرة حادة على زوجها وقالت علي للشيخ أنا عند بنتي عملية بنتها عندها عملية وقالوا بيسوونها بالسبب هذا هل تخرج لها ولا لا؟
طيب يا أمة الله.
والسؤال الثاني يا شيخة بس أرح الحديث أربع رقعات اللي بعد العشاء.
إيه.
ما عارف أنا ما سمعت عنه إنه وسمعتك في البرنامج تهرجت بيتكلمت فيه ما فهمته.
طيب إن شاء الله.
وبسألك عن الطفل اللي عمره 9 شهور أو 7 شهور نزل من بطن أمه ميت. هل العقيقة ولا لا؟
إن شاء الله.
يا شيخ أنا نحن هنا في السودان الأذان يؤذن عندنا العصر الساعة 4:15 توقيت السعودية والبرنامج يبدي عندنا الساعة 4:15 هل ينزل يا أصلي أثناء البرنامج ولا أتحرى البرنامج بعد ما ينتهي؟
إن شاء الله يا أمة الله. أمة الله الله يزيدك حرص يا رب.
جزاك الله خير يا شيخ إن شاء الله في ميزان السنة.
يا رب وياك جزاك الله خير. أم طارق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي يدتي عطت الوالدة عقد ذهب مرية ويدتي كانت في صحتها وفي عقلها عطتها هدية وعطتها بعد الشغاب هل يجوز لأمي أن تأخذ هاي الهدية؟
شقق معاها؟
عفوا
هدية ذهب وش الثاني شقق؟
الأشغاب بعد ذهب ذهب أقراط
إيه إيه عطتها ذهب يعني بس
هي نعم ذهب
إيه لأني فهمت كانت قلت شقق أو شقة أو شيء
لا
طيب بالنسبة لوالدتك عندها أخوان؟
عندها أخو نعم
أخو واحد؟
واحد
ما عندها أخوات؟
لا لا ما عندها
وأخوها اطلع على الهدية هذه ولا لا؟
والله ما عندي علم.
طيب يوم طارق
زين السؤال الثاني بعد أذنك
تفضل
اليدتي بعد كانت تصر على أمي أن تأخذ من شهريا من فلوسها 1000 درهم يعني يدتي تعطي أمي 1000 درهم الحين يدتي كبرت وما تتذكر هل يجوز لأمي أن تأخذ يعني 1000 درهم هذه من فلوس جدتي مثل ما كانت موصتنها قبل
وجدتكم عندكم عايشة في البيت ها
هي نعم
يعني الوالدة هي اللي تقوم عليها على خدمتها وعلى
هي نعم
وخالك أنت وين وفيه
عند عياله
يعني منعزل بيت آخر ها؟
هنا.
طيب يا مطارق.
السؤال الثالث يا شيخ جدتي من زمان كانت تصوم يوم عاشورة.
إيه.
ويعني على أيامها كانت وايد تحلف فما ندري إحنا كنا خايفين إن كانت تحلف إن طول عمرها تصوم عاشورة.
إيه.
حاليا هي كبيرة ما تقدر. فإحنا طلعنا عنها السنة اللي طافت وهالسنة كفارة يمين. إحنا حين نطلع كل سنة كفارة يمين. ولا كفارة وحدة تسد إذا كانت ناظرة أو حالفة
وهي بوعيها الآن بعقلها؟
لا لا لا
مو بعقلها من كم سنة مو بعقلها؟
يعني من حول يا شيخ أقول من 4 سنين أو أكثر يمكن.
طيب يا مطار خبشر إن شاء الله
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا أم محمد
السلام عليكم
عليكم السلام
الله يديمك يا شيخ ذخر للأمة الإسلامية يا رب
الله يحفظك يا الله يحفظك تفضل
يا
أختي
يا شيخ أنا هذيك المرة سألتك سؤالين سألتك سؤال وقلت مرة لا تأخذني يعني
لا تفضلي
بس ما قلت لي أن في عندي 3 أسئلة غيره
تفضلي
بس ما قلت لي أنه أوزع أن أوديه المشاري قلت لك أنه بناتي يعني ما لنش حدا هناك بسوريا ما ظل حدا غير هن
إيه؟
وما عليهم اللي يكد عليهم إذا رديت لهن الكفارة كفرت وكفرت أبوهن على شي يعني
طيب يا محمد
سؤال ثاني عند إقامة الصلاة
إيه
مثلا بدي أقول أنا وجدت وجهي اللي بفطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين أقول ولا ولذلك وأنا من المسلمين
إن شاء الله
هاي واحدة. واحدة ثانية أنا رضعت مع أولاد بنت وصبي، وهي رضعت لي بنت وصبي. هي رضعت لها أنا أول أولادي الكبار، وأني رضعت لي اثنين آخر أولادي. همين بجوز أولادهم لبعض، أولادهم أولاد خالاتهم يعني، أولاد خالاتهم أولاد أخواتهم بجوز لبعضهم.
طيب يا أم محمد.
أيوة. سؤال ثاني عند قصة القرآن، أنا زوج بنت بنتي.
كيف؟
المحارمي ولا زوج بنت بنتي.
إيه.
من محارمي.
إن شاء الله يا أم محمد.
بعدين عند ختمة القرآن. دعاء ختمة القرآن رغم إنه جايب القرآن، حرام ولا حلال؟ بجوز ولا ما بجوز؟
تقولينه إيش دائماً؟
يوم بختم القرآن أني.
إيه.
بقرأ دعاء ختمة القرآن.
إيه نعم.
هل يجوز؟
إن شاء الله محمد.
بعدين أطول منك يا شيخ.
تفضلي.
أنا هذيك اليوم يوم أني قلت لك إني بختم القرآن، أنا قلت لك بختم كل 10 أيام، أنت فكرتني قلت لك كل 3 أيام.
يلا الحمد لله.
ما يلحقني اسم يعني.
لا لا لا، إن شاء الله على خير، وإن شاء الله تختميني كل 3 أيام.
الله يديمك ذخر لنا للأمة الإسلامية.
اللهم آمين، جزاكم الله خير، مشكورة.
الله يجزيك ألف خير، يجزيك على الأمة الإسلامية ألف خير يا رب.
آمين آمين، الله يحفظك ويبارك فيك. أم دعاء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يحفظكم ويكثر من أمثالكم.
آمين، جزاكم الله خير.
سؤال بالنسبة للصدقة الجارية، ممكن أشتري مصطبة جلوس توضع في الحدائق للزوار مثلا كصدقة جارية لأمي؟ ما الحكم بذلك؟
إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت فاطمة بارك الله فيها من الفجيرة تقول بأن الوالدة في العدة من شهرين، تقول يعني هل ممكن تتصل على السائق مثلا إذا احتاجت، أو على مثلا المطعم يجيب لها الطعام؟ ما في شيء أخت فاطمة بارك الله فيك، يجوز للوالدة إن احتاجت مثلا تتكلم مع السائق، توجه تقول روح جيب الولد من المدرسة، جيب البنت من المدرسة، روح جيب لنا حاجة الفلانية، ودي لنا كذا، ما فيها شيء. يجوز للوالدة تتصل المطعم وهي في العدة، تقول لهم جيبوا لنا الغداء الفلاني، جيبوا لنا العشاء الفلاني، ما فيها شيء والحمد لله. أنا دائما وحتى قريب بالأمس ذكرت بأن المرأة المحادة المعتدة عدة الوفاة تعيش حياتها طبيعية، تعيش حياتها بشكل طبيعي، لكن تجتنب 5 أشياء. الأشياء 5 هذه اللي أذكرها دائما ما تأثر على طبيعة حياتها، ولا تأثر على طريقة والله تعاملها، أمورها عادية. تجتنب ما تكحل في العين، ولا تلبس الذهب، ولا تلبس الثياب الجميلة، ولا تتعمد وضع الطيب والعطر مثلا، وما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. إذا كان والله حاجة تخرج، إذا كان ضرورة تخرج. قال العلماء الضرورة في الليل وحاجة في النهار. ولذلك الآن ممكن بعض النساء عندها مشغل نسائي، عندها صالون، عندها مثلا تجارة، يجوز التابع تتصل يوميا في العمال، تتصل في الموظفين، شيء طبيعي. أنا قلت بالأمس، أظن أمس قلت لو كانت موظفة وما سمحوا لها قالوا ما عندك إجازة، إجازاتك مستنفذة ما في، يجوز تروح تداوم وترجع. لو كانت طالبة، في بنات يعني في الجامعة مثلا توفي زوجها، تروح للجامعة تأدي امتحانات أو تدرس وترجع بحجابها باحتشامها، ما تلبس، ما تستعمل الأشياء هذه الخمسة اللي ذكرتها. كذلك مثلا ممكن تستقبل المعزين من الرجال بالتلفون، يكلمها مثلا ولد عمها، يكلمها مثلا شخص مثلا من أقاربها مثلا في التلفون، أحسن الله عزاك، ما في شيء ترد عليه الحمد لله. ولو ظهرت وقدر الله أن شافت رجل ولا شاف رجل، ما تنتقض العدة ولا يروح الأجر أبدا، شيء طبيعي هذا. أهم شيء أنها ما تتعمد هذه الأشياء بارك الله فيك. أم طيبة من الجزائر تسأل عن حكم تلاقي أرواح الأموات بالأحياء، تقول هل يعني ما يصدر من الأموات من أشياء يعني له أحكام؟ حسب ما فهمت من سؤاله، أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان يعيش في 3 دور على الترتيب، الأولى دار الدنيا، والثانية دار البرزخ، والثالثة دار الآخرة. الدار الدنيا هذه التي فيها اتصال بين الروح والجسد، الإنسان الآن في الدنيا في اتصال بين الروح والجسد. الروح ما هي؟ الله أعلم. ويسألونك عن الروح قل روحوا من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الدار الثالثة، أنا جبت الدار الأولى الدنيا، الدار الثالثة الآخرة، وهي الدار الأبدية السرمدية التي يعيش الناس فيها أبدية الله، إما في جنة وإما في نار. أسأل الله تعالى في هذا الوقت أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة ويعيذنا وإياكم من النار. هذه اسمها الدار الأبدية السرمدية، اللي خلاص هي اللي لا يموت الناس فيها أبد الأبد، حتى الموت يذبح بين الجنة والنار، يصور الموت على صورة كبش ثم يؤتى به بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون بأعناقهم فيقال لهم خلود ولا موت، ويا أهل النار فيشرئبون بأعناقهم فيقال لهم خلود ولا موت، فيذبح الموت بين الجنة والنار، ما في موت يوم القيامة. بالنسبة للدار البرزخية هي حياة أهل القبور، ولذلك حياة أهل القبور بالنسبة للأرواح، طبعا الدار الآخرة تعود الأبدان وتلتقي بالأرواح، لكن الله عز وجل ينعم هذه الأبدان بالنسبة لأهل الجنة ويضخم أبدان أهل النار حتى والعياذ بالله يزدادون عذابا شديدا. أما في الحياة البرزخية حياة أهل القبور، فهناك اتصال بين الروح والجسد، أحيانا تتصل الروح بالجسد وأحيانا لا تتصل، ولذلك العلماء يقولون العذاب والنعيم يقع على الروح وعلى الجسد، فإذا اتصلت الروح بالجسد تنعم الجسد أو تعذب، وإذا انفصلت الروح عن الجسد تنعمت الروح أو تعذبت، تنعمت الروح أو تعذبت. بالنسبة لقضية تلاقي أرواح الأحياء والأموات، في على الحقيقة لا تتلاقى، وإنما تتلاقى في المنام، ولذلك الآن أحيانا الحي يشاهد الميت ويتكلم معه أحيانا، هذا التقاء أرواح لكن في المنام. أما قضية التقاء حسي، التقاء مثلا واقعي، هذا ليس، هذا لا يكون بين الأحياء وبين الأموات، ولذلك الميت لا يعرف ما يعني لا يعرف ما يفعله الحي، والحي لا يدري ما هي حال الميت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا كشف الله له، وهي خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أمر خارج عن الناموس العام، أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لما في قتلى قليب بدر النبي عليه الصلاة ناداهم بأسماء، يا أبا جهل، يا فلان، يا عتبة، يا كذا، يكلمهم، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال الصحابة يا رسول الله كيف تكلم أناسا قد أرموا أو جيف؟ فقال والله إنهم لأسمع منكم إلي، يسمعون الله عز وجل أعطاهم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قدرة على مخاطبتهم، وهذه من المعجزات، هذه من الآيات، ولذلك هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فالحي لا يدري يعني ما الذي يعني الآن عليه الميت، هل هو في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النيران. الميت ما يدري ما هو حال الحي، يعني ما يعلم أخباره، لكن بالنسبة لأهل القبور فيما بينهم الصحيح من قول أهل العلم أنهم يتزاورون وأن أرواحهم تتلاقى بالنسبة لأهل القبور. وقد ذكر جمع من أهل العلم ممن يعني حرص على تتبع النصوص والآثار والأحاديث والآثار في هذا، ووصل إلى أن أهل القبور يتلاقون فيما بينهم. بارك الله فيك أم طيبة، ما شاء الله أسئلتها كل سؤال يبغى له 5 دقائق. أم طيبة تقول يعني ما هو خروج المهد المنتظر، تقول هل هذا صحيح؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للمهد المنتظر وردت فيه أحاديث على 3 أقسام، وردت فيه أحاديث على 3 أقسام، أحاديث صحيحة وهي قليلة، وأحاديث مكذوبة مختلقة مصنوعة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير صحيحة، وأحاديث فيها ضعف، والكلام فيها لأهل العلم من حيث الاجتهاد تحسينا وتضعيفا. موقف العلماء من هذه الأحاديث، من أهل العلم من رد الأحاديث كلها المتعلقة بالمهد المنتظر، قال ما يصح في هذا شيء، وهذا يعني كلام محل يعني نظر. ومن العلماء من أثبت جميع الأحاديث الواردة في المهدي، وهذا أيضا غلو. هناك من أهل العلم وهو التوسط قالوا لا، الأحاديث الواردة عندنا في مسألة المهدي على قسمين، صحيح وضعيف، والضعيف طبعا يشمل ما لا ما يعني الموضوع وما لا أصل له، وأما الصحيح فهي أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من هو المهدي المنتظر؟ هل المهدي المنتظر ينزل من السماء؟ لا. هل المهدي المنتظر ينبت من الأرض؟ لا. إنما المهدي المنتظر رجل اسمه مثل اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله الحسني، ينتسب إلى يعني يتصل نسبه بالحسن بن علي من أولاد فاطمة، وهو رجل عادي يعني ليس عنده شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية ولا عنده من النبوة شيء، رجل عادي. حتى جاء في الحديث الصحيح أن الله يصلحه في ليلة، يصلحه في ليلة، وهذا من القدر المخبر عنه بأنه سيكون في آخر الزمان رجل يجتمع على الناس في آخر الزمان، يعني في الفترة التي ينزل فيها عيسى ابن مريم كما نعتقد أهل الإسلام، في الفترة التي ينزل فيها عيسى ابن مريم، لأن عيسى لم يمت بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صبروا ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. فلما ينزل في هذه الفترة، وهذه من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى، والمقصود بأنه رجل من بني آدم، رجل عادي ينتسب إلى آل البيت، يعني من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال يصلح الله فيه، يعني لم يكن صالحا أصلا، فيصلحه الله في ليلة، ويعني يستقيم على منهج الإسلام ويجتمع الناس عليه، حتى لدرجة أنه لما ينزل عيسى عليه الصلاة كما في الأحاديث في ودة ومن السنة أنه يقول لروح الله لعيسى، يقول صلي بين العصر، فيقول عيسى لكل قوم أمير وأنت أميرنا، فيقدمه عيسى عليه الصلاة والسلام. وأحاديثه موجودة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر علامات الساعة الكبرى ذكر منها المهدي. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله. أم طيبة من الجزائر تسأل تقول هل الأرض كروية الشكل أم مسطحة؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، الآن لا أحد يقول بأن الأرض لا أحد يقول بأن الأرض مسطحة، ما في أحد الآن يقول الأرض مسطحة، يكاد يكون إجماع على أن الأرض كروية، على أن بل هذا الإجماع حكاه كثير من أهل العلم المتقدمين على أن الأرض كروية وليست مسطحة، لكن حصل أن بعض أهل العلم من أهل الاجتهاد خرق هذا الإجماع وقال بأنها مسطحة. الآن مع هذه يعني مع هذه الصور ومع ظهور المركبات إلى العالم الفضاء كلها تشير إلى كروية الأرض، والنصوص القرآنية تشير إلى كروية الأرض، يكور الليل على النهار كما استدل به بعض أهل العلم على أن هذا كله دليل على كروية الأرض. والمقصود يا أخت الفاضلة بأن الأرض كروية. في عندنا مسألة وهي قضية ما الفائدة الآن من طرح مثل هذه الأسئلة، يعني بعض الناس للأسف الشديد الآن يقضي وقته في أسئلة ليست لها ثمرة، ليست لها ثمرة. فيا أخت الفاضلة دائما الإنسان يشغل نفسه بما فيه ثمرة وفائدة تعود إليه، يعني بعض الناس الآن أشغل باله يمكن يجلس ساعات وكذا يناقش في قضايا في الواقع ما لها ثمرة، يعني لو تأملتها وطيب وبعدين إذا قلنا الأرض كروية وبعدين، مثلا أنا أضرب مثال فقط، ولذلك الإنسان يشتغل ويقضي الوقت بما فيه نفع وفائدة. أم طيبة تسأل تقول بالنسبة لي ما حكم فسخ عقد النكاح قبل الدخول؟ أخت الفاضلة بالنسبة للرجل إذا عقد على امرأة، عقد عليها مثل ما يقول العامة كتب عليها الكتاب وما دخل عليها وطلقها قبل الدخول، فإن المرأة تستحق نصف المهر، تستحق نصف المهر وليس عليها العدة، وتبين منه مباشرة، يعني ليست طلقة رجعية. نفترض اليوم رجل بعد صلاة الظهر عقد على امرأة كتب عليه كتاب، العصر طلقها مثلا، حصل مشكلة بينه وبينه وطلقها، يعني حصل خلاف وكذا فقال أنت طالق، خلاص بانت منه، ما ليست طلقة رجعية هذه لأنه ما دخل عليها بعد. وكل طلاق قبل الدخول ما دام أنه عقد يعتبر بائن، ولذلك بانت منه. ولو جاءها رجل بعد المغرب خطبها رجل آخر يجوز، لو جاء شخص بعد المغرب الآن وقال والله أريد أن أخطبها يجوز ويعقد عليها، ليش؟ لأنه ما عليها عدة. والأمر الثاني تأخذ نصف المهر، تأخذ نصف المهر وليس عليها العدة. قضية كيف يفسخ العقد هذا شيء طبيعي ومعروف، يعني ما هي يعني مسألة صعبة يا أختي أم طيبة. ولذلك أحيانا قد يكون الطلاق من جهة الرجل، فإذا طلق الرجل خلاص انتهت، يعني طلق طلقة واحدة تبين منه لها نصف المهر وليس عليه العدة. إذا كانت المرأة هي التي تريد الطلاق، هي التي تريد خلع زوجها، فيجوز تخلع زوجها مثلا فيطلب المهر كامل وتبين منه
تبين منه، وما دام أنه ما دخل عليها أيضا ما عليها عدة، ما عليها عدة. في حالة ثالثة وهي أن يتولى القاضي الفسخ، يحصل مشكلة بين الرجل والمرأة، والرجل يرفض يطلق والمرأة مصرة على الطلاق ولا تريد الخلع لأنها تريد نصف المهر مثلا، والقاضي له نظر، فالقاضي درس القضية ودرس الموضوع ورأى بأن هذا الزواج لا يمكن أن يستمر، وأن الزوج مثلا مارس تعسف معين أو ظهرت منه علامات تفيد على عدم استمرارية الزواج وصلاحية الزوجين لبعضهما، ممكن يفسخ إذا يأمر، لأنه قد يكون غش المرأة، قد يكون مثلا ظهر منه شيء من الأمراض، يعني المعدية، شيء من القبيل هذا، القاضي هو الذي ينظر ذلك، فممكن له يأمره بالطلاق، فإن أبى فسخ القاضي الطلاق. أم نور الدين بارك الله فيها تسأل تقول بأن أخوها توفي وترك ذهب وترك أرض، تقول يعني ما له إلا أختين وأربعة من أولاد العم، تقول الآن هؤلاء يرثون يعني معهم، تقول الآن وزعنا الذهب أو الذهب بالنسبة للأرض، كيف أخت الفاضلة بارك الله فيك، أي تركة سواء كانت نقدية أو عينية أو عقار أو شيء لا بد أن يحصر، ولذلك أنتم ما تفعلون هذا من تلقاء أنفسكم، لا بد من مراجعة المحكمة، لا بد من مراجعة الجهة التي تتولى قضية حصر التركة وحصر الورثة، فلا بد، لأنه أحيانا قد يظهر يعني وارث ممكن يحجب أولاد العم، ممكن، فلذلك أخت الفاضل لابد من نظر المحكمة، وهذه تقيم وتقدر، فإذا مثلا قالوا لابد أن نبيع الأرض تبيعونها وتوزعونها، قالوا لا ممكن أن تعوضونا أو تعطى مثلا جزء من الأرض أو الأرض كلها تعطى للبنات هم يأخذون الذهب بالتراضي فيما بين الجميع، ما فيها شيء، أهم شيء أن توزع في القسمة الشرعية، لكن حصل تنازل برضا الأطراف كلها ما في بأس بارك الله فيك. أمة الله تقول في وحدة عندهم من جماعتهم حادة على زوجها، تقول وبنت بنتها عندها عملية يوم السبت، ممكن تروح تشوفها وتزورها؟ ممكن يا أخت الفاضل، يجوز للمرأة المحادة المعتدة من وفاة أنها تزور مريض من أقاربها الخاصين مثلا، تزور أمها، تزور بنتها، بنت بنتها، ابن ابنها، ابن بنتها مثلا، إذا سوى عملية تزوره تسلم عليه وتطمن عليه وتدعو له وترجع الحمد لله، ما فيها شيء. أمة الله تسأل عن 4 ركعات بعد العشاء، أخت الفاضلة ورد هذا من حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن صلاة 4 ركعات بعد العشاء يعدلنا قيام ليلة القدر، وهذا الأثر صح موقوفا عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال العلماء بأن هذا ليس له، هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، ما يمكن لابن مسعود أو غيره يقول مثل هذا الكلام إلا أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فيصلي الإنسان بعد صلاة العشاء 4 ركعات، ركعتين ركعتين، جاء في الأثر خير من له مثل قيام ليلة القدر يعني من الأجر، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أمة الله تسأل تقول الطفل عمره 6 أشهر نزل من بطن أمه، هل يعاق عنه؟ نعم، في أصح قولي أهل العلم أن الطفل إذا أكمل 4 أشهر ودخل في الشهر 5 ثم نزل يعني من بطن أمه نزل، فإن له حكم الحي، يغسل ويكفن، طبعا الكفن بلفافة، ويصلي عليه أيضا ويحفر له حفرة في مقابر المسلمين ويدفن فيها، ويسمى ويعق عنه، يسمى ويعق عنه على الاستحباب وليس على الوجوب بارك الله فيك. أمة الله تقول الأذان عندهم يعني 4:15 بتوقيت السودان قالت أو السعودية، نعم أظن قالت السودان ها أو توقيت، طيب توقيت السودان. تقول هل يجوز لي أن أصلي مع أن تقول يوافق صلاة العصر، أصلي مثلا ولا أنتظر البرنامج يا مينتي؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لوقت العصر واسع، والمرأة غير مأمورة بصلاة الجماعة، فإذا أنت تقول والله الآن تعارضت أمامي مصلحتان، مصلحة طلب العلم والاستفادة من البرنامج، وتعتقدين بأن هذا البرنامج تعتقدين والله أعلم أنه يضيف لك شيء وأنك تستفيدين منه والله أعلم، ها ما ندري، وعندك الصلاة، لا البرنامج ينتهي تحضرين البرنامج وتستمعين إليه وتستفيدين منه وبعدين تصلين، ما دام الحمد لله في وقت والشمس لم تغرب بعد، فعندك وقت الحمد لله تستفيدين منه، وبعد ما ينتهي البرنامج تقومين فتصلين صلاة العصر. بارك الله فيك. وبالمناسبة إن شاء الله من يوم الأحد القادم سيتغير موعد البرنامج. نحن نبدأ متى؟ نبدأ 5:15 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحرسها الله. من الأحد القادم يبدأ البرنامج 4:30، يعني يتقدم 45 دقيقة، سيتقدم 45 دقيقة. أم طارق بارك الله فيها تسأل تقول جدتها أعطت الوالدة ذهب هدية، وتقول لها يعني والدة أم طارق تقول لها أخ واحد فقط، تقول ما الحكم أختي الفاضلة؟ بالنسبة للوالد والوالدة إذا أعطوا الأولاد هبات فيجب عليهم أن يعدلوا بينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فجدتك الله يعافيها إن شاء الله ويحفظها ويحسن خاتمتها، كان الواجب عليها أن تستأذن ولدها الثاني وتقول لها أنا بعطي أختك ترضى ولا لا، مثلا ما دام فيها ذهب، لأن الذهب هذا هبة فتستأذن. تقولين والله لا، الوالدة أصلا قائمة على جدتك وخدمتها وتبذل من مالها وتصرف، وخالك اللي أنت ولد جدتك الثاني ما يقوم بمثل هذا الدور، ما فيها شيء، يعني هذا في مقابل ما هدية تعتبر في مقابل ما تقوم به والدتك بارك الله فيها وحفظها، فيجوز في مثل هذه الحالة. أما قضية لا والله هبة مبالغ كبيرة أو شقق أو أراضي أو مثلا بيوت مثلا، لا، لابد من العدل بين الأولاد. أيضا طارق سؤالك الثاني فيما يتعلق بقضية إصرار جدتك على أن تأخذ الوالدة 1000 درهم من يعني شهريا من مال وجدتك، أيضا نفس الشيء هذا. فإذا كان الجدة هي ترى بأن والدتك تخدمها وتقدم لها أشياء كثيرة وهذه يكلفها مبالغ مالية، وقالت لها هذا في مقابل هذه الخدمة والرعاية والعناية، مع أن طبعا الولد ما يجوز أصلا ينوي هذه النية، لا ولد ولا بنت، طبعا لا ابن ولا بنت، ما يجوز أنه لما يخدم والديه ويبر والديه أنه ينتظر مقابل، ما يجوز. لكن أحيانا بعض الآباء والأمهات عندهم من العطف والحنان وعندهم من الرحمة بالأولاد ما يدفعهم إلى مثل هذا العمل. فالأصل حتى لا يبطل الأجر ولا يذهب الثواب، لا، ما أخذ شيء من والدي لأن أصلا أنا فرع عنهما. فلكن إن حبت الوالدة ما فيها شيء. لكن أرجع وأؤكد على أن قضية استئذان الخال بالنسبة لك مهم جدا، مهم جدا، خاصة إذا كان يعني الخال محتاج مثلا يستأذن يخبر في هذا. والآن مدام الوالدة مدام الجدة الآن في غير وعيها، فأخبر الوالدة بأن تتوقف عن مثل هذا، ويصبح هذا المال الذي خلف الجدة هذا للورثة بارك الله في الجميع. أم طارق تقول بأن يعني جدتها من زمان وهي تصوم عاشورة، تقول دائما تحلف وتقول خشينا أنها نذرت صيام عاشوراء، تقول الآن بدنا نخرج عنها كفارة بعدما الآن لها 4 سنوات تقريبا في غير وعيها. يا أم طارق بارك الله فيك، الأحكام مثل هذه الأحكام ما تبنى على الظنون، أنت تقول يمكن ونظن، ما تبنى على الظنون. فما دام أنك ما سمعتي أنت ولا هي أخبرتكم بأنها نذرت، فالأصل أن عدم النذر، الأصل أنها تصوم صوم عادي صوم السنة. وقضية أنها تحلف والله لا أصوم مثلا هذا ليس بنذر، هذا حلف توفي يعني توفي، ما يكون على سبيل الاستمرار، مثل شخص يقول والله نذر لله علي أني أصوم دائما عاشوراء، يختلف عن قضية الحلف. ولذلك أختي الفاضل الآن ما دام في غير وعيها خلاص انتهى التكليف، وجدتك الآن غير مكلفة، يعني الآن ما يجري عليها القلم، أصبحت الآن مرفوع عنها القلم ما دام أنها فقدت عقلها، ولذلك ما في داعي أنكم تخرجون عنها الكفارة بارك الله فيك. أم محمد طبعا تواصلت معنا من سويسرا وذكرت عندها كفارات تريد أن ترسلها لبناتها متزوجات في سوريا، تقول حالتهم صعبة وكذا. ممكن يا أختي الفاضلة، ممكن، أنا أظن قلت لك أرسليها، ما في بأس أنك تبعثينها لبناتك وبنات بناتك وأولاد بناتك ما داموا في حاجة وشدة، ما في بأس بارك الله فيك، وتؤجرين على ذلك. أم محمد تقول عند إقامة الصلاة أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تقول أقول أول المسلمين ولا من المسلمين؟ أختي الفاضلة هذه فيها بحث عند أهل العلم طويل، ولذلك بعض العلماء يقول يرى بأنه يقول من المسلمين، وقالوا بأن لا يمكن أن يكون هو أول المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الملة هو أول المسلمين في دين الإسلام الخاص. أما دين الإسلام العام فجميع الأنبياء أسلموا قبله، لكن في دين الإسلام الخاص ديننا نحن هو أول المسلمين. من العلماء قالوا لا، وإنما تذكر الآية على ما هي عليه، لأن هي تحكي الآية، يعني يذكر حكاية الآية، ما يغير فيها شيء. ولذلك تقولين أخت الفاضلة وأنا أول المسلمين، هذا الذي يظهر والله أعلم. أم محمد تقول يعني أنا رضعت أولاد بنتي، تقول رضعت اثنين من أولاد بنتي، تقول بنتي أيضا رضعت اثنين من أولادي، اثنين من أولادي، تقول هل يجوز بعضهم لبعض؟ لا يا أخت الفاضل، خلاص أصبحوا يعني أولادك أصبحوا إخوان أولاد لبنتك وإخوان لولا أولاد بنتك. ولاحظ الأولاد الآن، يعني تنزلين الآن الولد، تنزلين أولادك بالنسبة لبنتك هذه على أنهم أولاد لها، أولاد لها، وتنزلين أولاد بنتك على أنهم أولاد لك. فأولاد بنتك الآن كما أن يقولون لوالدتها يا أمي من النسب، يقولون لها يا أختي من الرضاعة، لأنك أنت أرضعتيهم. فلا يجوز يا أخت الفاضلة بالنسبة لأولادهم بعضهم لبعض بهذه الصورة، بارك الله فيك، لأنك دخل النسب مع الرضاعة، فالرضاعة أثرت الآن في قضية التزويج أولاد بعضهم من بعض، بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني بالنسبة للدعاء ختمة القرآن، تقول دائما أقوله بعد ختم القرآن، وهي تختم ما شاء الله كل 10 أيام، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لها الأجر والمثوبة. أخت الفاضلة ما في بأس، يعني إذا ختمت القرآن تقولين الدعاء، سواء المكتوب في المصحف، بالمناسبة الدعاء المكتوب في المصحف في آخر المصحف هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اجتهاد للعلماء، اجتهاد لبعض العلماء ذكره، ولذلك لو قرأه الإنسان لكن بشرط أن لا يلتزمه، طيب ما في بأس، لكن على أن لا يلتزمه ولا يكون هذا الدعاء مشتمل على بعض المخالفات مثلا، لأن فيه طبعات في المصاحف فيها بعض أدعية ختم القرآن فيها بعض الألفاظ عليها ملحوظات، فلكن الإنسان يعني مثلا ختم القرآن وقرأ من هذا ما في بأس، لكن مرة ثانية يرفع يديه يقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي وحزني، اللهم ارفعني بالقرآن، اللهم يعني مثلا اللهم اكتب لي الأجر والثواب، اللهم أصلح ذريتي، طيب، لأن ثبت عن أنس وعن ابن عمر أنهم كانوا إذا ختموا جمعوا أولادهم ودعوا يدعون الله، ما يصير دائما على الاستمرار ويأخذون كشريعة أو سنة دائمة، لا، أحيانا يجتمعون بعد ما ينتهي من ختم القرآن ويدعو الله عز وجل ويؤمن الأولاد، لكن التزامه لا، ما تلتزمينه دائما، يعني تقرأينه مرة والمرة اللي بعدها ترفعين يديك من تقرأين من حفظك أنت بشكل عادي، بشكل بسيط، بشكل من دون تكلف، حتى بلهجتك ولغتك العامية الدارجة تقولين الدعاء اللي تعتقدين بأن الله تعتقدين بأنك محتاجة إليه، تدعين الله عز وجل به، وحاجة العبد إلى ربه عز وجل عظيمة. أم دعاء بارك الله فيها تسأل عن الصدقة الجارية، نعم تفضلوا. تفضل. طيب أم دعاء بارك الله فيها تسأل عن الصدقة الجارية، تقول ممكن أني أضعها مصطبة جلوس في الحدائق العام؟ لا يا أخت الفاضلة ما ينبغي، اللي يبغى الأجر والثواب يعني يعمل شيء فيه نفع متعدي، وتعرفين الآن أوضاع المسلمين في العالم الإسلامي كيف هي، يعني أحوال أهل الإسلام تبكي العيون وتدمي القلوب، ولذلك المسلمين أهل الإسلام بحاجة إلى أشياء نافعة لهم، بعض أهل الإسلام ما يجدون لقمة الأكل، يعني فقضية أيهما أعظم، أني أنقذ نفس معصومة مسلمة ولا أضع مصطبة في حديقة؟ المصطبات هذه تتولاها يعني جهات البلدية أو جهات مثلا كذا، لكن كأجر احفري بئر يا أخت الفاضلة في دول أفريقيا مثلا، بعض البلاد اللي فيها جفاف، البئر هذا من أفضل الصدقة إذا أردت لك أو للوالدة أو للوالد، أفضل الصدقة. ابني مسجد، إذا تقول والله ما عندي المبلغ اللي يكفي بناء مسجد ولا حفر بئر، أقل شيء يا أخت الفاضل لو اشتريتي مصاحف وبعتيها إلى بلاد ما يجدون مصاحف، تبعثين مثلا بطعام إلى المهجرين عن أوطانهم وعن بيوتهم وعن بلدانهم، يعني من خلال طبعا القنوات الرسمية والجمعيات الموثوق بها بهذه الطريقة. الأجر إذا أردت الوقف الدائم شوفي شيء يعني يدوم مثل الأشياء، وأنت لو تراجعين مثلا بعض الجمعيات تجدين أسعار، يعني مثلا حفر بئر الآبار تختلف، في بئر مثلا بألفي درهم، مثلا بألفين درهم، في بئر بثلاث آلاف، في بئر بعشرين وأربعين وخمسين ألف. فأنت شوفي اللي تستطيعين من الصدقة التي يبقى أجرها، يبقى يعني يبقى نفعها ليدوم الأجر والثواب بإذن الله. نعم تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي قرآن
اي
وتهجبي بس حروف.
اي نعم
بس حروف يا شيخ.
اي نعم
يصير لولا بس ما جمعنا كلمة.
يعني تتهجين حرف حرف.
اي حرف حرف بس ألف عشباء مثل
طيب. طيب. طيب يا أمة الله أبشر.
شيخ وريد رحمك.
إن شاء الله.
وريد رحمك.
إن شاء الله يعطونك إن شاء الله. طيب طيب إحنا في آخر البرنامج الآن، نعتذر عن استقبال الاتصالات. بالنسبة للأخت أمة الله بارك الله فيها، تقول عندها قرآن تتهجى فيه حرف حرف، تقول هل هذا يعني جائز؟ تقول ما أستطيع أجمع كلمة واحدة. أخت الفاضلة هذه ليست قراءة، قراءة القرآن لابد أن تكون قراءة صحيحة بكلام مفهوم، لأن أصلا لغة العرب هي 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 مجموعة الكلام مفهوم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، بمعنى أن الإنسان الآن يقول ألف بعدين يقول لام بعدين يقول ميم بعدين تاء مثلا ذال لام كاف، هذه ليست قراءة بارك الله فيك. تؤجرين أخت الفاضلة على هذه الرغبة في قراءة القرآن، لكن أدلك على ما ينفعك يا أختي أمة الله، استمعي للقرآن، فإن استماعك للقرآن لك أجر مثل القارئ بإذن الله. عندك مسجل مثلا أو تجيبين أحد أولادك تقولي له اجلس هذا القرآن اقرأ وأنت تستمعين له، وبعدين ممكن مع الوقت أختي الفاضلة تستطيعين تحفظين، ولو ترددين قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كذلك سورة الفاتحة مثلا إذا جاء نصر الله تكررينها باستمرار وتصلين فيها مثلا صلواتك، تؤجرين على هذا بارك الله فيك. أما تمسكين المصحف تقرأين حرف حرف لا ما يصلح هذا بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة. طبعا طيب إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد القادم سيتقدم البرنامج إلى الرابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات، يعني يتقدم عن الوقت الحالي 45 دقيقة. بارك الله في الجميع، أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.